الاستدلال بآية النفس لإثبات الحجية خبر الواحد، فقلنا أن البحث يقع في ثلاث مقامات. المقام الأول في الإشكالات العامة على الاستدلال، والمقام الثاني في الإشكال على كل تقريب تفريق من التقريبات الثلاثة للاستدلال بالآية التي هي التقريبات الأساسية. المقام الثالث، هذان المقامان أتمناهما بالأمس. المقام الثالث فيما ذكره المشهور في مقام الإشكال على الاستدلال، فإنهم ذكروا وجوها أخرى غير ما ذكر في المقامين السابقين. ومهم ما ذكروه في الإشكال على الاستدلال بآية النفس إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول ما لعله ذكره جميع المحققين، لا يخلو لعله كتاب أصولي من هذا الإشكال، وهو أن الآيات ليست في مقام البيان من ناحية التحذر، إنما في مقام البيان من ناحية الإنذار، لينذروا قومهم لعلهم يحذرون. الجهة التي تكون الآية في مقام البيان من ناحيتها إنما هو الإنذار، فعل المنذر لا فعل المنذر، وهو التحذر. فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية لما إذا لم يكن يحصل من الإنذار للمنذر علم، لا إطلاق للآية لحالات عدم حصول العلم للمنذر، إذ الإطلاق فرع أن يكون تكون الآية في مقام البيان من ناحية التحذر ولزوم التحذر. فإذا لم يكن في مقام البيان فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية بلحاظ التحذر بلحاظ المنذر الذي هو الذي يتحذر. فإذا لم يكن فيه إطلاق إذن فلعله يقصد خصوص حالات حصول العلم للمنذر، فيتحذر من باب أنه عالم. إذن فلا يمكن أن نستفيد من الآية إطلاق للشخص الذي المنذر الذي لا يحصل له علم من إخبار الطرف المقابل المنذر. هذا الاستدلال أو هذا الإشكال الذي سجله أكثر الأصوليين على الاستدلال بالآية غير تام، وذلك باعتبار أنه نحن بينا أن هناك مقدمتين للاستدلال. المقدمة الأولى التمسك بالإطلاق للإنذار لوجوب الإنذار لحالات عدم حصول العلم بالإنذار، يعني للإنذار والإخبار غير العلمي. والمقدمة الثانية كانت عبارة عن النقاط التي الثلاث التي أشرنا إليها، والتي كل واحد منها حينما تتم تذهب إلى المقدمة الأولى التي لا إشكال فيها فينتج المفهوم. بلحاظ الإنذار لا إشكال أن الآية في مقام البيان، بلحاظ وجوب الإنذار لم يستشكل أحد لأن الآية في مقام البيان من ناحية لينذر قومه، وإنما المستشكل يقول أنه بلحاظ التحذر ليست الآية في مقام البيان لا بلحاظ الإنذار. إذن فالمقدمة الأولى تامة لا إشكال عليها، هذا الإشكال لا محالة إشكال على المقدمة الثانية. وهو إذن نقول المقدمة الثانية كان عبارة عن ثلاث نقاط، هذا الإشكال إما إشكال على النقطة الأولى أو الثانية أو الثالثة. فالمحاسب حساب هذه النقاط لنجد أن هذا الإشكال إشكال على النقطة الأولى أو الثانية أو الثالثة. أما النقطة الأولى فكانت عبارة عن أن لعل هنا يدل على المطلوبية والمرغوبية للتحذر، فتدل الآية على مطلوبية التحذر، وحينئذ مقتضى مطلوبية التحذر أن يكون التحذر واجبا، لا يعقل أن يكون التحذر مطلوبا بالطلب الاستحبابي. هذه النقطة لو تمت الإشكال حينئذ بأن الآية ليست في مقام البيان من ناحية التحذر فيتمسك بإطلاقه، هذا الإشكال في غير محله، إذ على هذا سوف يكون مطلوبية التحذر مفادا باللفظ لا بالإطلاق، نحتاج إلى مقام البيان. قد استفيد مطلوبية التحذر بأداة الترجي، بأداة لعل التي هي أداة لفظية، دال لفظي لا دال إطلاقي، يحتاج إلى مقام البيان، لا يحتاج إلى مقام البيان. لعل بالوضع يدل على المطلوبية، فقال فكأنه قال يجب عليهم الإنذار لكي يتحذروا، فإن التحذر مطلوبون. إذا قال التحذر مطلوبون هذا مقتضى مطلوبية التحذر لزومه لا محالة، فيتمسك لإثبات لزوم التحذر في موارد الإنذار بالتمسك بمدلول اللفظ بحسب الحقيقة، يعني الذي يدلنا على مطلوبية التحذر لفظ وهو لعل الدلالة اللفظية الوضعية، وحينما تتم الدلالة اللفظية الوضعية فيكون حالها حال أي لفظ يدل على معنى من المعاني، حينما يدل لفظ على معنى يكون حينئذ الإطلاق تاما في ذلك المعنى. لو لم يكن قد جاء باللفظ على المطلوبية قد يقال أننا لا يمكننا إثبات مثلا إجراء الإطلاق في طرف التحذر، لكن قال التحذر مطلوب، ونقول لو كانت هذه المطلوبية مطلوبية خاصة بخصوص مورد حصول العلم لا في تمام الموارد لكان يقيده، لم يقيده بمورد حصول العلم للمنذر، يكون حاله حال أي لفظ يدل عليه، أي لفظ يدل في جملة على حكم من الأحكام، والذي يجري يكون الأصل فيه الإطلاق. إذن فلو كان المستشكل يريد إبطال النكتة الأولى في المقدمة الثانية، هذه النكتة لو تمت تقتضي الدلالة اللفظية على مطلوبية التحذر، فكأنه قال ليجب عليهم الحذر، كما لو قال ليجب عليهم الحذر، إذا قال ليجب عليهم الحذر ألسنا كنا نتمسك بإطلاقه لحالة المورد الذي لا يحصل لهذا المنذر علم من إخبار المنذر، كنا نتمسك بإطلاقه، ولا يقال ليس في مقام البيان، نقول صار في مقام البيان بكلمة يجب الحذر، صار في مقام البيان لوجوب الحذر فيتمسك بإطلاقه، كأي خطاب يدل على وجوب شيء فنتمسك بإطلاقه حينئذ، فيكون دعوى عدم كونه في مقام البيان بعد فرض استفادة وجوب التحذر بلفظ لعل بأداة الترجي يكون هذه الدعوى غير مقبولة. إذا كان ذاك الشيء الذي بلحاظه الطبيعة التي نجري الإطلاق فيها مفادة باللفظ، مقتضى الأصل أنه في مقام البيان، لماذا ليس في مقام البيان؟ إذا قال يجب الإكرام للعالم لأنه بين الوجوب، نقول حين إطلاقه أن هذا الوجوب ثابت لكل عالم، هذا العالم ذاك العالم، العالم بالفقه، العالم بالأصول، العالم بالفن هندسة وهكذا. الدعوى أنه ليس في مقام البيان مع أنه بين وجوب التحذر من قبيل أن نقول ليس في مقام البيان من ناحية الإنذار، هم نقول لينذروها ليس في مقام البيان، هل ينذروا في مورد ينذروا إنذارا جمعيا فيوجب العلم أو إنذارا فرديا ولو لا يوجب العلم؟ نقول لا يمكن إطلاقه في مقام الآية من هذه الناحية في مقام البيان، لأنه قال يجب الإنذار، وحينما يقول يجب الإنذار معناه أنه يجب الإنذار على كل منذر سواء كان إنذاره يوجب العلم أو كان إنذاره لا يوجب العلم. فكما أنه بلحاظ وجوب الإنذار، وإن شئتم قلتم أن النكتة الأولى تجعل التحذر كالإنذار يوجد عليه لفظ يدل على وجوبه، غاية الأم الدال على الوجوب في لينذروا مثلا سياق التحذير والدال على وجوب التحذر أداة الترجي، لا فرق من حيث أصل الإيجاب، الدلالة على أصل الإيجاب للإنذار وللتفقه وللتحذر على حد واحد، أدوات الإيجاب اختلفت، أداة الإيجاب في لينذروا شيء مثلا وفي ليتفقهوا شيء، في لعلهم كأنه قال ليحذرون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ليحذرون،
لو كان يقول ليحذروا لم يكن فرق بين لينذروا وليحذروا. إذن على كل حال يكون الوجوب مفادا باللفظ كما هو مفاد في لينذروا باللفظ وليتفقهوا باللفظ. وحينئذ كما أن لينذروا مطلق كما أننا نجري الإطلاق، لم يستشكل أحد في إطلاق لينذروا للإنذار غير العلمي وأنه يجب الإنذار غير العلمي، كذلك لا وجد يقال لي أتحذروا ليس في مقام البيان كلينذروا، هذا إجاب للإنذار لكن إجاب للتحذر. إجاب الإنذار مطلق من حيث كون المنذر يوجب إنذاره علما أو لا يوجب، إجاب التحذر أيضا مطلق من حيث كون المنذر حصل له علم أو لم يحصل له علم. الإنذار دعوى أنه ليس في مقام البيان من ناحية ليحذروا وفي مقام البيان من ناحية لينذروا، هذه الدعوة غير مسموعة. إذن فلو أريد إبطال النصة الأولى فالنصة الأولى لا تبطل بهذا البيان، وإن أريد إبطال النصة الثانية والثالثة أي أن الآية تدل على وجوب لفظا تدل على وجوب الإنذار، وأما وجوب التحذر مثلا نستفيده من باب أن غاية الواجب واجبة، أو من باب دلالة الاختباء في مورد عدم حصول العلم من الإنذار، إذ لو كان الإنذار واجبا فكيف لا يجب القبول ولا يجب التحذر. إذا كان بهذه الدلالات التي هي دلالات التزامية بحسب الحقيقة لا دلالات مطابقية، اللفظ لا يدل على وجوب التحذر، اللفظ لم يدل على لزوم القبول ليتمسك بإطلاقه كما نتمسك بإطلاق اللفظ الدال على وجوب الإنذار لحالات عدم حصول العلم من الإنذار. إذا كان هذا الإشكال، هذا الإشكال من جوابه أنه بناء على هاتين النقطتين أو التقريبين الثاني والثالث نحن لا نحتاج إلى إطلاق في طرف التحذر، يكفينا الإطلاق في طرف الإنذار، فإن هذين التقريبين متوقفان على تمامية الإطلاق في طرف الإنذار، وقد سلمه المستشكل أن الإنذار واجب مطلقا حتى لو لم يحصل من الإنذار علم للمنذر. ويقول هذا الإنذار الواجب في مثل هذه الحالة يستلزم وجوب التحذر لأنه جعل غاية به، والغاية غاية الواجب واجبة بالملازمة العقلية مثلا أو العرفية، أو لأنه يلزم اللغوية، هذا الإنذار إذا كان واجبا والقبول لم يكن واجبا فهذا الإنذار لغو، وحيث أنه لغو فبدلالة الاقتضاء مثلا نستكشف أنه الإنذار لا التحذر يكون واجبا. لماذا؟ هذا إشكال في إطلاق لينذروا، وهذا كلام آخر، ولم يستشكلوا في إطلاق لينذروا، قالوا أن الآية في مقام البيان من ناحية الإنذار لا من ناحية التحذر، في لحاظ الإنذار الآية مطلقة، وكما يقول المرزا أنه لينذروا من باب الاستغراق لا الجامع، ليس عاما مجموعيا، عام استغراقي، لينذروا ليس بمعنى مجموعهم يجتمعوا وينذروا دفعة واحدة، هذا خلاف الظاهر، لينذروا من قبيل أقيموا الصلاة، معناته مجموعا أقيموا الصلاة، فلو لم يحضر شخص لا يكون هناك امتثالا للمجموع، ليس هكذا، أقيموا الصلاة لينذروا كأقيموا الصلاة، بمعنى أنه عام استغراقي، يعني كل فرد لابد أن ينذر، وهذا حينئذ في إطلاق، لأنه في مقام البيان من ناحية الإنذار لم يستشكل في أحد في كون الآية في مقام البيان من ناحية الإنذار، فتدل على هذا الأساس، تدل الآية على لزوم وجوب الإنذار حتى إذا كان الإنذار غير مفيد للعلم. خلص ذاك بحث آخر، قد يكون واجب عيني لأنه الطائفة واجب كفائي، يعني هي الآية تدل على أن هؤلاء الأشخاص الذين تصدوا للنفر والتفقه هؤلاء يجب عليهم، على هؤلاء واجب عيني، انتخاب هؤلاء من البقية هذا من باب الواجب الكفائي. إذن فهذا الإشكال غير تام. الإشكال الثاني الذي استشكل به على الاستدلال بهذه الآية أشكل المشهور، قالوا هذه النقاط الدقيقة. الإشكال الثاني ما ذكره الشيخ قدس سره في المقام، الشيخ له إشكال ذكره ووقع موقع التساؤل لدى المحققين الآخرين. قال الشيخ أن هذه الآية تدل على وجوب الإنذار بالدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ظاهره لينذروا بماذا؟ المتعلق محذوف، ينذروهم بما تفقهوه من الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فالمنذر به إنما هو ما تفقهه أي فهمه من الدين. إذن فالإنذار قد أخذ في موضوعه أن يكون إنذارا وإبلاغا لما هو من الدين. لا تقول الآية كل إنذار المنذر ينبغي أن يتحذر منه المنذر. ذلك الإنذار من المنذر يتحذر منه المنذر الذي يكون إنذارا بالدين. فلا بد في الرتبة السابقة أن يكون أن يحرز أن هذا الإنذار إنذار بالدين لكي يجب التفقه. إذا استفهمنا هذا من الآية أن الآية فرضت أن هذا الإنسان المنذر قد تفقه في الدين الواقعي من النبي، ثم يذهب يقول يجب عليك أن تنذرهم بما هو من الدين في المرتبة السابقة وقد تفقهته وتعلمته، ويقول أيضا أن المنذر يجب أن يتحذر من هذا من مثل هذا الإنذار. هذا معناه أن كل إخبار يكون إخبارا بالدين يجب للمخبر أن يتحذر منه. إذا مثل هذا لا يمكن أن يستفاد من الحجية، لأن الحجية هنا غير معقولة جعلها، لأنه قد جعل على الإخبار بما يكون من الدين في المرتبة السابقة، وهذا لابد أن يحرز أنه في المرتبة السابقة من الدين لكي يكون الإخبار به إخبارا من الدين لكي يفيد حينئذ لهذا المقصود. جعل الحجية المثل هذا لغوا. إذا فهذا اللسان ليس مثل اللسان جعل الحجية، لأنه قد أخذ فيه أن يكون الإنذار إنذارا بالدين. هذا الكلام استشكل عليه في كلمات المتأخرين عن الشيخ بأنه لا معنى له. يحرزه بنفس هذا الإنذار، بنفس هذا الإخبار يحرز أن هذا من الدين، وكأنهم هكذا أرادوا أن يقولوا أن المراد الإنذار بما يكون من الدين ولو عنوانان، عنوانه أنه من الدين بحسب مدعي هذا المنذر أن هذا من الدين، فيحرزه بنفس هذا الإنذار فيحرز كونه من الدين، وهذا هو معنى حجية هذا الإنذار. إلا أن هذا الإشكال غير تام باعتبار أن هذا معناه أن نحمل الإنذار على الإنذار بالدين عنوانان لا واقعا، على خلاف الظاهر. ظاهر الآية أنه افترض التفقه فيما هو دين حقا وواقعا بوجوده الواقعي، ثم يقول هذا يذهب وينذر بهذا الدين. فحمل الإنذار على الإنذار بالدين عنوانا، المنذر بالدين عنوانا بحسب عنوانه وإدعائه، عنوان الدين هو ينذر به، لكن واقعا قد يكون من الدين وقد لا يكون من الدين، هذا خلاف الظاهر. أن المراد من الإنذار الإنذار بما يكون عنوانا من الدين، هذا خلاف الظاهر. ظاهره أن فرض كون المنذر من الدين مفروغ عنه في الآية، لأنه يعني افترض التفقه في الدين ثم قال لينذروا به، يعني بما فرض أنه من الدين. إذن فموضوع الإنذار خصوص الإنذار بالدين الواقعي، لا الإنذار بالدين العنواني، يعني هو يدعي أن هذا من الدين، فحمله على هذا المعنى الذي هو معنى إحرازه بنفس حجيته، هذا معنى أن الموضوع للحجية بحسب الحقيقة عبارة عن الإنذار بما هو من الدين بحسب ادعاء هذا المدعي والخبر، يعني الإنذار بالدين عنوانا لا واقعا، هذا خلاف. بلي إيه هو هكذا معنى أنه خبر يحتمل الصدق والكذب، أنه نحن نحتمل أن لا يكون من الدين واقعا. فلو كان الموضوع للحجية الإخبار بعنوان الدين، عنوان الدين محرج. لو كان موضوع الحجية الإخبار بواقع الدين، واقع الدين غير محرج، فلا يمكن حينئذ إثبات الحجية هناك. فحمله يعني كلام المشهور على الشيخ بهذه الصيغة الساذجة غير واردة. الشيخ يدعي أن ظاهر الآية إضافة الإنذار إلى الدين الواقعي لا الدين العنواني، وهذا كلامكم يجعل موضوع الحجية وموضوع الحذر، موضوع وجوب الحذر الإنذار بما هو من الدين بحسب ادعائه وعنوانه ولو لم يكن من الدين الواقعي، قال خلاف الظاهر. الأصح في يعني دفع هذا الإشكال أن يقال أن الموضوع هو الإخبار بالدين الواقعي، صحيح، ما يكون من الدين الواقعي يخبر به المنذر، وما يكون هو الدين الواقعي وما يكون يخبر به ما يكون موضوعا لوجوب التحذر. أيضا الدين الواقعي الذي يخبر به المنذر، لا الدين العنواني، لا الدين الادعائي للمنذر. لكن مع ذلك نستفيد من هذه الآية الحجية، لذلك لأن هذا التحذر يرجع حينئذ إلى أن الدين الواقعي لو كان موجودا في مورد الإخبار والإنذار هذا منجز عليك. تحذر يعني منجز، ولا نريد بالحجية إلا هذا المعنى، لا نريد بالحجية إلا أن الإخبار والحجة لو كان مطابقا للواقع كان منجزا للواقع بوجوده الواقعي، وهذا هو لسان الحجية. فإن الحجية ماذا تعني؟ الحجية قلنا ليس حكما نفسيا، دائما الحجية حكما طريقي، روحه ومحتواه تنجيز الواقع إذا أصابه، هذا هو حقيقة الحجية. فيكون نحافظ على هذا الظهور، وهو أن الإنذار إنذار بما هو دين واقعا. تقول الآية أنه إذا كان الإنذار إنذارا بالدين الواقعي فيجب التحذر، يعني إذا كان الإنذار إنذارا بالدين الواقعي فهو منجز، وهذا هو الحجة. لا معنى لحجية الخبر بل أي إمارة أو آكل إلا أنه لو صادف الواقع كان منجزا. إذن فجعل الموضوع الإنذار بالدين الواقعي للتحذر هذا يناسب الحجية، لأنه لا يدل على الحجية، يناسب الحجية، إذ لا يراد بالحجية إلا وجوب التحذر عن الواقع حين قيام الإمارة به على تقدير إصابته. هذا معنى المنجزية، منجزية الواقع يعني يوجد عقوبة إذا صادف الواقع هنا هذه الإمارة، فلا بد من التحذر. إذن فهذا اللسان لسان يناسب أيضا مع جعل الحجية وجعل المنجزية. ولا يجب للمكلف أن يحرز كونه من الدين، واحتمال أنه من الدين يكفي في أنه بحسب الحقيقة يتحذر، يجب عليه التحذر. ويكون هذا إيجاب التحذر على هذا معناه أنه هذا منجز لو كان موجودا، الوجود الواقعي للدين لو كان هو منجز عليك، ولهذا يجب عليك التحذر. فبين النتيجة وجوب التحذر اللازم وأراد به الملزوم وهو التنجز، بل أصلا التحذر عبارة أخرى عن التنجز، كأنه قال منجز هذا الدين الواقعي إذا أنذرك به المنذر منجز عليه. فإن التحذر والتنجز معنى واحد بحسب الحقيقة، لأن التنجز أي إمكان العقوبة، التحذر أيضا أي الاجتناب عن العقوبة الأخروية، هما تقريبا متقاربان ومتساويان. إذن فهذا الإشكال أيضا غير وارد. الإشكال الثالث ما ذكره المحقق الخراساني، وهو إشكال جيد ذكر المحقق الخراساني، وإن كان لم يقبله المرزا، ذكر المحقق الخراساني بأن الآيات تدل على إيجاب الإنذار خصوصا بعد التفقه في الدين، الإنذار بما تفقه في الدين، وهذا يكون مخصوصا بال المنذر الذي يفقه ويفهم ما يقوله، هم بقرينة التفقه المتقدم على الآية في الدين، وهم بقرينة نفس الإنذار، فإن الإنذار غير الإخبار، الإنذار عبارة عن بيان يترتب على الشيء من آثار، من تبعات، من هلكات، من مخاوف، وهذا إنما هو أكثر من مجرد الإخبار الحسي بشيء، إنما بيانه مسائل تحتاج إلى شيء من إعمال الرأي والحدس والنظر حسب الحقيقة. فيكون الإنذار مستبطنا للرأي، أن هذا يعطي رأيه، يبين نظرته، أن هناك في عقوبات، يبين فلسفته، يبين آراءه وإيدولوجيته في هذه المسألة، فيه جانب نظري ليس مجرد شيء حسي يفهمه كل عامي في كل خبر حسي يذهب هناك ويشهد، لأنه كان فرق بين باب الشهادة وباب الإنذار، الشهادة والإخبار شيء لكن شهد شيئا فينقله، هذا في الحس، ولهذا يعبر بالشهود والشهادة، بينما الإنذار فيه شيء معنوي، فيه شيء حسي، فيه أمال النظر. وتقدم التفقه أيضا يؤيد هذا الشيء، يتفقه يتفهمون الدين. إذن فالآية تكون ظاهرة في حجية رأي العالمين بالدين ونظر العالمين، يمكن الاستدلال به في بحث التقليد مثلا على حجية فتوى المجتهد، حجية الفتوى. الآية ناظرة إلى حجية الفتوى للمتعلمين المتفقين الدين لا حجية الرواية، فإن الحجية الرواية لا أحتاج فيه إلى الفهم والرأي، أحتاج فيه إلى الشهود والشهادة والحفظ. وحيث أخذ في الآية ما يدل على ملاحظة الرأي والنبات، إذن فالآية تناسب أن تكون دالة على حجية قول الفقيه لا على حجية خبر المخبر عن حس. ودعوى أنه هذا المنذر بالدين قد يكون له رأي وله نظر متبصر وله رأي، لكن يخبر أيضا يخبر بما شاهده وأحس به حسا، تخبله حسا عن الدين عن النبي مثلا من الروايات من الأحاديث، هذا أيضا يكون مشمولا لإطلاق الحديث. فبهذا اللحاظ نثبت حجية إخبار من له الرأي والبصيرة والنظر حتى في مسموعاته، سيثبت مثلا بعدم القول بالفصل إذا كان شهادة هذا حجة، فشهادة العامي غير بالرأي أيضا بمسموعاته ومشهوداته شهادة حسية أيضا يكون حجة. هذا الإشكال جوابه الذي لعله هو مقصود المرجع. من أحد تقريريه المقام هذا الإشكال جوابه أن هذه الآية إذا كانت ناظرة إلى حجية الإنذار، حيث أنها تثبت الحجية لعنوان الإنذار لا لكل إخبارات المنذر، لإخباره الذي يكون إنذاريا بحسب الحقيقة، فلا يدل على أكثر من أن ما يكون فيه رأي من ناحية رأيه حجة يكون، أما ما لا يكون فيه أعمال رأي ونظر وإنذار وإنما مجرد إخبار وشهادة، فهل يكون حجة أو لا يكون حجة ليس في مقام البيان من ناحيته حينئذ. فلا يمكن أن يتمسك بإطلاقه لإخبار المنذر بمشهوداته ما لا يكون فيه أي رأي أعمال أي رأي ونظر منه، إذ المقدار الذي يثبت حجيته والحيثية التي تثبت الآية الحجية من ناحيتها حيثية إنذاريته لا حيثية إخباريته. حتى من ضيات المعنى تعلم التفقه عن التعلم في الدين لا غير منفكر لا هناك في زمن هذا يقال هذا كلام خلاف الواقع، باعتبار أن هناك أيضا كان يوجد تفقه وتعلم في الدين الذي ليس شغل كل عام، كان خبرة فهم الأحاديث وفهم الأحكام من الأحاديث كان خبرة يحتاج إلى خبرة، ولهذا من كان يأتي إلى الأئمة إلى أن يصبح من فقهاء أصحاب الأئمة كان لابد أن يمر عليه وقت طويل، ثم يقول له الإمام اذهب وافت الناس بما تعلمت. هناك أيضا في أصحاب الأئمة أيضا كان يوجد فقهاء، لكن هذا الفقيه قد يخبر مسموعاته وقد يخبر بالأحكام الشرعية، يعني يعمل نظره أيضا في مقام فهم مقصود الإمام من إطلاقات كلامه من إطلاقات القرآن الكريم، فما يكون بيانا لحكم الإمام بالرأي والنظر فتوى لزراره لأنه إخبار لزراره، نعم ما ينقله بالحيث أنه كنت سمعت أبا عبد الله عليه السلام هكذا قال لك شهادة. ففي ذاك الوقت أيضاً كان يوجد من الرواة فتوى ويوجد من الرواة شهادة، ما كان شهادة عبارة عن ما ينقله بالحس، وما كان أعمال لنظر لرأي بحيث يحتاج إلى أن يجمع بين الروايات يلاحظ العام والخاص فيها يطرح الروايات على الآيات القرآنية يأخذ بالموافق الذي عليه شاهد أو شاهدة من كتاب الله ثم يستنتج شيء، يعني هذا رأي بحسب الحقيقة. وقد ورد التعبير بالفتوى أيضا في نفس حديث الأئمة بحق هؤلاء أن اذهب واجلس في المسجد ووفت الناس، وكانت الفتوى أيضا موجودة للفقهاء العامة، الشيء كان واضحا. تفقه في الدين أيضا يعني تعلم أحكام الدين لا الشهادة والسماع فقط، التعلم الذي فيه أعمال النظر والرأي ولو بهذا المقدار. إذن لا الرأي الاصطلاحي، لا نقصد الرأي مدرسة الرأي، مو الرأي بمعنى القياس والاستحسان، الرأي بمعنى أعمال النظر يعني أعمال الخبرة، أعمال الخبرة التي هي من خصوصيات من يكون مطلعا على فهم الكلمات وكيفية الجمع بينها والاطلاع على تمام أطرافها. إذن يوجد كالجواب آخر أيضا للمرجع على هذا الكلام موجود في أحد التقريرين الآخرين، هناك يقول المتفقه غير المتفقه أيضا يتضمن كلامه عبارا هكذا يقول. يقول العامي الذي يشهد بخبر عن حسين إخباره إذا كان إلزاميا إذا ضمنا فهو ينذر. يريد أن يتمسك كأنه بإطلاق الإنذار للخبر الحسي الإلزامي بدعوى أن هذا الخبر الإلزامي صحيحا ليس صاحبه يعمل النذر، لكن حيث أنه يستلزم العقوبة إذا ضمنا أو التزاما كأنه قد أنذر، فيثبت بإطلاق الإنذار للخبر الذي يكون مستلزما للعقوبة مستلزما للإنذار، فيقال حينئذ أن هذا ضمنا أيضا إنذار. فالإنذار الضمني في موارد الإخبارات الحسية من العوام هذا الإخبار الضمني موجود وواجب بحكم الآية، فإذا كان واجبا إذن يثبت الحد بهذا حجية ذلك الإخبار، وإذا ثبت الحجية في موضوع يثبت في سائر الموارد مثلا بعدم احتمال الفرق. هذا الجواب أيضا غير تام باعتبار أن هذه الآية ليس لها إطلاق في هذه الحالة للإنذار الضمني بهذا المعنى، لأن هذه الآية تأمر توجب الإنذار، نفس الإنذار توجبه، لا توجب الإخبار بشيء ذاك المخبر به يستفيد منه بالملازمة الإنذار. وهذا خلاف ظاهر الآية أنه كل مورد كان نفس إخبار المنذر مدلوله المطابقي إنذارا، وهذا لا يكون إلا إذا كان هو فاهما لتلك الدلالات واللوازم والرأي والمقدمات التي تستوجب تحقق الإنذار. فمن لا يعلم بتلك الأمور وليس له ذلك الرأي والنظر حتى إذا كان من يعلم به من المخبر به بالملازمة سوف يعلم بتلك الأمور، لا يجعل إخباره إنذارا، لا يقال هذا أنذر، نعم إخباره سوف يتحذر منه المنذر لكن هذا لم ينذر، هذا بين أنه بين قضية حسية بالقضايا الحسية لم ينذر إلا إذا كان هو ملتفتا لهذا الإنذار ومعملا لهذا الرأي والنظر فيخبره بالنتيجة وهو نفس العقوبة والترتب مثلا الهلكة ونحو ذلك. وعلى كل حال دعوة الشيخ صاحب الكفاية دعوة معقولة أن هذه الآية أساسا ليست ناظر إلى حجية الإخبار الذي يشمل العامي وغير حجية الشهادة التي تشمل العامي وغير العامي على حد سواء، بل تنظر إلى المتفقهين في الدين. أساسا سياق الآية واضحة في هذا المعنى، سياق الآية وصدر الآية كالصريح لأنه لا بد في كل زمان من مجموعة من الناس يتعلمون الدين ثم يعلم أقوامهم ويعلم الناس والأمة الدين ليبقى الدين حيا حاضرا حاكما في العالم وفي الناس. هذا السياق لا ينبغي التشكيك في الآية من أدلة لزوم التعلم للأحكام ووجود طائفة متفقهة متعلمة تحيي الشريعة في كل زمان، هذا السياق واضح من صدر الآية. أيضا حمل الآية على أنه يريد بيان حجية الشهادة بمجيء زيد ومجيء عمرو لو يترتب عليه أثر مثلا من الآثار، هذا الحمل في غير محله جدا. هم الإنذار ظاهر خصوصا أن الإنذار شغل الأنبياء، المنذر المنذرين هم الأنبياء والأولياء الذين هم في قمة التعلم والرأي والفقه والعلم، وهم التفقه في الدين وهذه الخصوصيات الموجودة في صدر الآية تؤكد هذا المعنى. إذن فالآية للفهم أنها ليست من أدلة حجية الشهادة، نعم يمكن أن تكون من أدلة حجية فتوى المتفقهين في الدين المتعلمين من أدلة حجية الفتوى، وهذا بحث يبحث في كتاب الاجتهاد التقليدي. هناك إشكال رابع بين ذكره بعض الأعلام على الاستدلال بهذه الآية، أن الآية أساسا ليست في مقام البيان للتحذر العملي بمعنى الاجتناب، وإنما في مقام البيان للتحذر القلبي. هكذا يقول، يقول ما هو حجة وما ليس بحجة في مقام تنجيز الوظيفة العملية، ليست الآية في مقام بيانها، المتحذرون هم يعلمون ما هو الحجة وما هو ليس بحجة، غاية الأمر هؤلاء المتحذرون لأن قلوبهم قاسية ليس لهم حالة الخوف. الآية تقول لا بد لكم أن تذهبوا جماعة منكم يذهب وتتفقه في الدين ثم يرجعوا إلى قومهم يخوفوا أقوامهم بالعقاب والنيران لكي يحصل حالة الحذر القلبي النفسي فيعملون بتلك الحجج التي هي ثابتة بغض النظر عن هذا الإنذار، يعملون بوظائفهم العمليات. فالآية لا تريد أن تعين تلك الوظيفة، ما هي تلك الوظيفة؟ معينة بأدلة أخرى من العمل بالعلم فقط أو بالعلم والإمارة الفلانية أو الأصل الفلاني، فكثابت فيه أن هؤلاء. والآية ليست في مقام البيان من ناحيتها، بل في مقام البيان أن هذا الإنسان الذي قلبه قاسم لا يتحرك، أنتم أيها المنذرون أنذروهم العقوبات الأخوية لكي يحصل لهم حالة الخشية والخوف في القلب، فإذا خافوا وتحذروا قلبيا حينئذ سوف يعملون بتلك الوظائف التي كانت من قبل محددة لهم ومشخصة، لكن لا يعملون بها لعدم خوفهم في قلوبهم. الآية يقول أن تخوفوهم أيها المنذرون، خوفوا الناس الذين هم من قومكم، خوفوهم قلبيا لكي يعملوا بالوظائف المقررة. فليست الآية في مقام بيان أن الإخبار هذا المنذر بالحكم الشرعي حجة لذلك ووظيفة مقررة لذلك، لا تريد أن تقرر الوظيفة، الوظيفة تقرر بشكل آخر بدليله الآخر مقرر. هذا الإنسان لا يعمل بالوظيفة لأنه قاس القلب. الآية يقول أيها الناس اذهبوا وأنذروهم بالعقاب الأخروي، أنذروهم بالعقوبات لكي يخشوا قلبيا، يتحذروا يخافوا، فإذا تحذروا قلبيا عملوا بتلك الوظائف المقررة التي كانت موجودة ومشخصة أمامهم من قبل. إذن تكون الآية أجنبية على الدلالة على الحجية والوظيفة العقلية أو الوظيفة الشرعية. هذا الإشكال أيضا غير تام، لو لم يكن كلمة يتفقهوا في الدين قد كان يمكن أن يحمل التحذر على التحذر القلبي فقط، وإن كان هذا أيضا خلاف الظاهر، ظاهر التحذر التحذر العملي كما يقوله المرزا الذي يعني وجوب الاجتناب والتجنب عن العقوبات والتبعات. لكن لو لم يكن في الدين قد يقال أحد أن التحذر يشمل لعل المراد التحذر القلبي، الخوف القلبي، خوفوهم أوجدوا في قلوبهم الخوف، وليس النظر إلى إيجاد الوظيفة بل إيجاد الخوف، والوظيفة مشخصة يعملون حين من الوظيفة. لكن مع كلمة ليتفقهوا في الدين هذا واضح أن النظر إلى تعلم أحكام الدين، أن هذه الطائفة تذهب إلى قمة النبي تتفقه من النبي في الدين في الشريعة وتنذر القوم بالشريعة بالدين، لا أنهم يخوفونهم من عقوبة الله، وأن هذا الدين الواضح عندكم مقرراته وخصوصياته اعملوا به. هذا حمل للآية على الوعظ والإرشاد، كأنه الآية تقول وعظوا الناس اجعلوهم يخشون يخافون، كيف الواعظ يصعد المنبر ويعظ الناس يجعلهم يخشون، لا يبين لهم أحكام شرعية، أحكام مبينة بطرق أخرى. هذا فهم خلاف ظاهر الآية وخلاف قد لازم يتواجبكني. كلمة ليتفقهوا في الدين كالصريح في أن المراد من الإنذار يعني إبلاغ الدين، إبلاغ أحكام الدين وتعاليم الدين، لكن مع بيان أن هذه التعاليم يكون في مخالفتها عقاب، فيكون الإنذار بلحاظ المخالفة لتلك التعاليم من قبيل إطلاق النذير على نفس النبي، فإن النبي أرسلناك نذيرا وبشيرا أرسله نذيرا، يعني يبين العقوبة فقط، وأما الأحكام لا يبينها مبينة بطريق آخر، ليس كذلك، أرسلناك بشيرا ونذيرا أي تبين للناس التعاليم ثم تقول لهم هذه التعاليم إذا خالفتموها الأحكام الإلهية لو خالفت يوجد هناك عقوبة. فالإنذار بالتبع بهذا المعنى، بمعنى أنه في طول مخالفة الحكم الإلهي، هذا المقصود، وكلمة لا تفقهوا في الدين يجعل هذا المعنى واضحا جدا في الآية، فهذا الإشكال أيضا في غير محله. إذن فإشكالات القوم باستثناء إشكال صاحب الكفاية، الإشكالات الأخرى غير مسجلة على الاستدلال بالآية.